الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة تحت عنوان الثروة الحيوانية وأهميتها الحيوية. 5. إيجاد المياه الكافية لشرب الأغنام في داخل مناطق المراعي، فكثيرا ما تكون هناك كميات من الأعلاف في تلك المناطق، ولكن قلة الماء فيها لا تذهب الأغنام إليها، بل يكون أغلب رعيها في الأماكن التي يتوفر فيها العشب وموارد المياه الطبيعية، ويمكن توفير المياه بعمل السدود لحجز أمطار الشتاء وبحفر الآبار الارتوازية. ولقد بدأ بالحل الأول، فنجد بعضا من السدود في بعض مناطق الحجاز، كما وأن هناك بعض الآبار الارتوازية التي وجدت فيها المياه كما في القصيم والأحساء، وسيعم هذا العمل جميع المناطق إن شاء الله. 6. توفير المأوى الضروري للأغنام في الشتاء والصيف، وذلك بإقامة مظلات واقية في المناطق المتفرقة تأوي إليها الأغنام أثناء اشتداد حرارة الشمس أو زيادة الرياح الباردة في بعض المناطق الصحراوية، وهذا يتم بمساعدة وإشراف الفنيين. هذا وإني أضع ما قدمته من اقتراحات عملية أمام المسؤولين راديا النظر إليها، لكي يمكننا أن نكتفي ذاتيا من ثروتنا الحيوانية والزراعية في مختلف أرجاء البلاد. عمر عبد الله بن دهيش، كلية الزراعة، جامعة عين شمس. عنوان الحقوق: الإسلام شريعة الأرض والسماء، بقلم صالح عبد العزيز السالم. العقلية الفطرية بقدر ما فيها من نزاهة وسماحة لا تخلو من خطر عظيم على المجتمع والتقاليد عندما تعتلي آفاقا جديدة أو تندمج في رحاب أوسع من عزلتها المحدودة. فالفرد ينمو شديد التمسك بعاداته وتقاليده ما دام يعيش ببلده، فهو سعيد بتعاليم المجتمع شديد التمسك بعقيدته، ذلك أنه مقتنع أن تلك التعاليم أو القواعد صادرة عن إرادة تعلو إرادته، سواء كانت هذه القواعد نتيجة تشريع سماوي مقدس أو صادر عن إرادة هيئة عليا في المجتمع لها من السلطة والشأن ما لا يطمع في التعالي عليه أو الخروج على مبادئه. ولكنه كطبيعة البشر عندما يترك هذه العزلة ويظهر على آفاق أوسع يشعر بقلته وضعالته في محيطه المحدود، ويهدف إلى التقليد في كل شيء بدافع من الشعور بالنقص، ظنا منه أن هذا التقليد حتى في العقيدة أو التشريع سيكون وثيقة الانطلاق والتوازن مع الآخرين. ولا أدل على مثل هذا الظن المعكوس من الدعوة من سذاجة بعض المتهورين الذين يعتقدون أن التشريعات الوضعية هي وسيلة التجديد، ولجهلهم تصوروا أن تلك النصوص ما هي إلا تعبير عن إرادة شارعة متخذة الإقناع أو الإجبار وسيلة الإلزام والانصياع كما توحي به قواعد التشريع من أوامر أو نواهي. وقد تكون قوة ملزمة مادية أو معنوية كالإكرام المادي أو إكرام معنوي كتأنيب الضمير، وهذان العنصران يتوفران في الشرائع السماوية، لأنه بجانب العقاب المادي في الحياة لا يمكن الفرار من العقاب الآجل بعد الحياة. وقد تكون وسيلة الشارع الوضعي لاحترام قواعد سلطة مادية بحتة. ويبدو من هذه المقارنة مدى سمو الشريعة السماوية وما يتحقق لها من تدعيم يفرض الاحترام لمبادئها. والذين يعملون أو يحاولون أن يقلدوا لن يتحققوا من متانة الشريعة الإسلامية وسموها عن غيرها من شرائع الأرض، والتي هي بلا شك أقل مقدرة على الكمال والشمول من شريعتنا الغراء، تلك التي هي شريعة الأرض والسماء، فقد نزلت لتنظيم مجتمع واسع متناقض العادات ومتعدد، وبذلك انبسطت على أرض المعمورة، ولم يبد من خلالها ثغرات توحي بعجزها في مجابهة ما استجد من أحوال وظروف مهما كانت غريبة. اليوم أكملت لكم دينكم. هذه القوة وهذا السمو والكمال في شريعتنا الغراء لا تجعل الذين تقدمونا في مجال التشريع الوضعي يفخرون أو يتعالون علينا بشريعة نادرة أو غريبة عن نصوص ومقومات شريعتنا إلا عن طريق الإمعان في العناد، زاعمين أنها مقتبسة من شريعة الرومان أثناء وقبل الإمبراطورية البيزنطية. وبقدر ما ننكر هذا الادعاء ونصرح بتكذيبه، نود أن نلفت نظر هؤلاء البسطاء إلى وجوب الاعتزاز بشريعتنا، لا أن نستهين بقيمتها السامية في الوقت الذي تحتل الصدارة بين شرائع البشر، بل لا زالت مصدرا يستقي منه المشرعون الوضعيون مبادئ ومثلا عليا للتشريع يكملون بها عجزهم عن مجابهة ما يستجد عندهم من أوضاع، ويجدون في حلولها وتبسيطها للمشكلات ما يحوجهم للاستقاء من مناهلها العذبة، مبادئ ليس بالسهل اليسير على أولئك من علماء القانون ابتكارها، مما ألجأهم لدراسة واستقصاء المشورة والشروح عليها لاستنباط ما يعن لهم. ولست بحاجة إلى عد الكثير من فحول القانون المعاصرين الذين قاموا بدراسة وافية للشريعة الإسلامية، استحق بعضهم الشكر وأفاد منها الكثير بما تحصل عليه من درجات علمية نتيجة تلك الدراسة، وأفاد شريعتنا عن غير قصد بما قدمه من بحوث ثمينة. هذا ولا زالت الدعوة قائمة من بعض المشرعين الوضعيين المسلمين ممن هم حجة في القانون بتوحيد القوانين في البلاد الإسلامية على أساس من مبادئ الإسلام وتعاليمه. ولقد مرت التشريعات الوضعية رغم حداثة تطورها بتيارات واجتاحت مثلها مبادئ جديدة، انحرفت بأهدافها إلى وجهات شتى نتيجة التغير الدائم، إذ لا تتسم قواعدها بالثبات، مما يصعب على أفراد المجتمع وأعضائه متابعة هذا التغيير المستمر. وقد يكون في اتجاهات الشارعين الوضعيين انحرافات متعددة عن مثل أو ميول، انطبع الخاضعون لها بطابع آخر، ثم لا يسهل التزحزح عما وضع من مبادئ تثبتت وتغلغلت في حياة أفراد المجتمع لارتباطها بظروفهم المعيشية وعلاقتهم العامة. ولنتصور مجتمعا متغير الأوضاع دائما لنعتقد أن الاضطراب يسود أحواله والتفكك يحكم روابطه، مما يعرقل سير الحياة التي تنمو، حيث الرقابة والاستقرار للزعازع والارتباك. والشريعة الإسلامية بكمالها وثبات قواعدها تبني المجتمع لما تخلقه له من الاستقرار والثبات. صالح عبد العزيز السالم، كلية الحقوق، جامعة القاهرة. عنوان: وظيفة القانون وحقوق الإنسان، بقلم علي الحمد العبدلي. يعرف الفقهاء القانون بأنه النظام الذي يحكم علاقات الأفراد في مجتمع معين، وهذا هو المعنى العام للقانون، أو أنه كل قاعدة قانونية تضعها السلطة التشريعية لتنظيم أمر معين، وهذا هو المعنى الخاص للقانون. هكذا درج الفقهاء في تعريف القانون. والقانون سواء بمعناه العام أو الخاص هو في الواقع سلاح قضائي للدفاع عن مصلحة معينة، وهو بذلك ضروري ولازم لحفظ كيان المجتمع، وتختلف أهميته باختلاف النظام الاجتماعي السائد. ورغم ذلك فإنه يرمي إلى صيانة حريات الأفراد ومصالحهم الخاصة من ناحية، وإلى حفظ كيان المجتمع بإقرار النظام والاستقرار بين أفراده وكفالة المصلحة العامة من ناحية أخرى. فالقانون بوجه عام يحقق الاستقرار. ويثور عادة الجدل بين المدارس الفقهية العديدة حول وظيفة القانون وغايته، وثمة اتجاهان رئيسيان في هذا الصدد. اتجاه يرى في الفرد غاية القانون، واتجاه آخر يرى في المجموع غايته. واحد، الاتجاه الفردي. ساد هذا الاتجاه في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وترعرع أثناء وبعد الثورة الفرنسية على يد فلاسفتها أمثال جان جاكوسو ومونتسكييو، وذلك عقب انهيار النظام الإقطاعي. وقد أملته عندئذ مصالح القوى الجديدة النامية التي قامت على أنقاض النظام القديم. فقد رأت هذه القوى في قيود الإقطاع ما يعرقل مصالحها التجارية والصناعية، ونادت بأن تكون وظيفة الدول المحافظة على استتباب الأمن في الداخل ومنع الاعتداء من الخارج، وبالتالي يكون القانون الجهاز القهري الذي يؤمن مصالحها المتعددة الجوانب. وقد تأسس هذا المذهب الفردي على فكرة العقد الاجتماعي التي نادى بها لوك في انجلترا وروسو في فرنسا. ومؤدى هذه الفكرة أن الإنسان قد ولد حرا وهو خير بطبيعته، ولا يستطيع أن يعيش بمفرده منعزلا عن الجماعة. لهذا فهو قد أبرم اتفاقا مع الآخرين على أن يتنازل كل فرد منهم عن بعض من حريته، وذلك بالقدر اللازم لقيام الجماعة، وما تبقى له بعد ذلك فهو حق مطلق له، لا سلطان لأحد عليه ولا سبيل إلى المساس به. فمهمة القانون تقتصر على منع الفرد تجاوز حدود حقه أو لا اعتداء على حقوق الآخرين، وبالتالي فغاية القانون العليا هي الحرية الفردية. والواقع أن المذهب الفردي ما هو إلا نتيجة حتمية لفكرة القانون الطبيعي الذي عرف من أقدم العصور لدى الرومان واليونان، والذي ازدهر فيما بعد ازدهارا كبيرا في أوروبا خلال القرنين السابع والثامن عشر. ولقد أثرت هذه الأفكار تأثيرا عميقا في نفوس الفلاسفة في كل من انجلترا وفرنسا، بل في أوروبا قاطبة، وكان لابد لها من التأثير على فلسفة القانون. فنجد التشريعات الصادرة في كل منهما وعلى الخصوص في فرنسا متأثرة تأثيرا واضحا بالاتجاه الفردي في تكييف وظيفة القانون. ثم تسربت هذه الفلسفة إلى معظم البلدان التي تخضع بشكل أو بآخر لنفوذ هذه الدولة، فجاءت قوانينها نسخة طبق الأصل من القوانين الفرنسية على وجه الخصوص. اثنان، الاتجاه الجماعي. ظهر هذا الاتجاه عندما وجد المفكرون والفلاسفة قصورا في الاتجاه الفردي في تحديد الغرض من القانون، وانصب هدف هذا الاتجاه إلى وضع الحياة الجماعية في المرتبة الأولى، استنادا إلى أن القانون وليد الحياة الاجتماعية، فالجماعة هي الهدف الأعلى له. وانتهوا إلى القول بأن وظيفة القانون إسعاد المجموع إلى الفرد، وسعادة المجموع لا تتعارض قط مع سعادة الفرد، إذ الفرد لا يعدو أن يكون جزءا من كل، فهو جزء من المجموع. فالفكرة الأساسية إذن صالح المجموع. هذا باختصار هما الاتجاهان الرئيسيان في تحديد وظيفة القانون، والمشاهد أن الاتجاه الأخير أخذ ينمو ويكسب أنصاره نتيجة لتطور المجتمعات وتطور وظيفة الدولة تبعا لذلك، فأصبحت وظيفتها شيئا آخر غير مجرد حفظ الأمن، بالإضافة إلى ذلك تحقيق الحياة الإنسانية الكريمة لأفراد المجتمع. 3. حقوق الإنسان. والإنسان في نظر القانون ليس كائنا حيا فحسب، ولكنه مجموعة من الحقوق. هذه الحقوق يسميها القانون الحقوق الشخصية. وتاريخ اكتساب حقوق الإنسان كانت سلسلة من الثورات الدامية في تاريخ البشرية، والمعركة الرئيسية التي انتصرت فيها هذه الحقوق كانت الثورة الفرنسية. ففي 11 من يوليو عام 1789 تقدم لافايت إلى الجمعية التأسيسية بمشروع من 10 مواد يتضمن حقوق الإنسان، وانتهى الأمر إلى إعلانها. ثم كانت آخر محاولة لحصر هذه الحقوق ما وافق عليه مندوب 48 دولة في مؤتمر سان فرانسيسكو، ونشر في 10 من شهر ديسمبر لعام 1948 باسم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد تضمن الحقوق الآتية: الحق في 1. الحياة، 2. الحرية، 3. سلامة الجسم، 4. الشخصية القانونية، 5. الحماية القانونية، 6. التصرف، 7. الحياة الخاصة وتشمل حرية الأسرة والمسكن والمراسلات والشرف والسمعة، 8. الحركة، 9. الجنسية، 10. تكوين أسرة، 11. التملك، 12. التفكير والدين والضمير، 13. حرية الرأي والتغيير، 14. الاجتماع، 15. الحقوق السياسية، 16. الضمان الاجتماعي، 17. العمل، 18. الإنتاج الفني، 19. التعليم. ولو فرضنا أن وظيفة القانون الأساسية هي تحقيق إنسانية الإنسان، أي أن يتوفر للإنسان ما يسمى بحقوق الإنسان، وهي كما هو واضح عديدة ومتنوعة، فكيف يؤدي هذه الوظيفة؟ الواقع أن هناك وسيلتين لكي يؤدي القانون وظيفته التي ذكرناها. الأولى أن يوجد للإنسان الحق، أي يوجد له موضوع الحق، فتتوفر له الحياة الكريمة وسلامة الجسم والمسكن. الثانية أن يحمي القانون هذا الحق بعد وجوده، أي أنه بعد وجود الحق يأتي القانون ليحميه عن طريق منع الاعتداء عليه. على ضوء ذلك لا يمكن لأي دارس للقانون أن يلاحظ أن النظام القانوني السائد في معظم الدول التي تأثرت بالقوانين الفرنسية على وجه الخصوص يتسم بالطابع الجزائي، لأنه يقف موقفا سلبيا مكتفيا بالاعتراف اللفظي بحقوق الإنسان، ولا يتحرك إلا عندما يقع الاعتداء على هذه الحقوق، فهو لا يضمن للإنسان وجود ذاته، وإنما يحميه بعد وجوده عن طريق توقيع العقاب على من يعتدي عليه. ولنضرب مثلا بحق من حقوق الإنسان، فمن هذه الحقوق أن تحفظ للإنسان حرمة منزله، وإذا اعتدى أحد على هذا الحق فإن اقتحم منزله بدون إذن فإنه يقع تحت طائلة العقاب. ولكن ما الحكم إذا لم يكن لهذا الإنسان منزل على الإطلاق؟ هنا يفقد هذا الإنسان إنسانيته، لأن هذا لا يهم النظام القانوني السالف الذكر، لأنه يجب أولا الحصول على الحق وهو المنزل في مثالنا، وبعد ذلك يأتي القانون ليحميه. أما مسألة أن يتوافر منزل تكون له حرمة فليس في هذه القوانين وسيلة إلى ذلك، وهكذا يمكن إدراك معنى هذه الفلسفة، إذ سيظل كل المتشردين ناقص الإنسانية في ظل هذه القوانين. هذا مثال يمكن أن نقيس عليه كل الحقوق الأخرى، ومنه نستطيع أن نتبين أن فكرة القوانين الجزائية تعتمد في حماية الناس على توقيع الجزاء دون أن تهتم بتوفير المصلحة التي وضع الجزاء لحمايتها. والعلة التي جعلت معظم القوانين في عصرنا الحاضر قوانين جزائية تقف موقفا سلبيا من حقوق الإنسان هي أنها تقوم على فلسفة المذهب الفردي، وكان المفروض أن تتطور هذه القوانين لتلائم حقيقة الحياة الجديدة، فلم يعد ما يلائم الحياة أن يسخر القانون لحفظ الأمن في الداخل فحسب، بل لا بد من أن يوفر للناس الرفاهية والطمأنينة بمعناها الواسع. فإذا وجدت حقوق للإنسان كأن يحيا حياة كريمة وتتوفر له فرص طيبة من التعليم إلى آخره، بعد ذلك تبقى وظيفة القانون حماية هذه الحقوق من الاعتداء عليها. فإذا ما أراد أي نظام قانوني أن يحمي الأفراد من السرقة والقتل والضرب، فليست الوسيلة إلى ذلك إنزال العقاب على المعتدين، وإنما بمنع الجوع والظلم والجهل. بهذا الإدراك الموضوعي لوظيفة القانون يمكن أن توجد حقوق الإنسان، ويؤدي القانون وظيفته على خير ما يرام. والله ولي التوفيق. علي حمد العبدلي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة. عنوان: مدى تطبيق القانون، بقلم مطلب عبد الله النفيسة. تسير الدول في علاقاتها داخل حدودها وفق قواعد تنظم سير أفرادها وتوفر حلا لما يعترضهم من مشاكل. هذه القواعد تسمى القانون الداخلي. والدولة بصفتها عضوا في الأسرة الإنسانية كلها التي تتكون من عدة دول، تسير وفق قواعد أخرى تنظمها العلاقات بين الدول المتعددة. هذه القواعد هي مصطلح على تسميتها بالقانون الدولي. ولكن هذا القانون الأخير لم يتوافر له تطبيق عملي كما توفر للقانون الداخلي، ذلك لأن الهيئة التي تخضع للقانون الداخلي تحتكر السلطة مستخدمة ما لديها من وسائل لتطبيقه، بحيث لا تتاح الفرصة لفرد أو هيئة أخرى أن تخرج عليه إلا إذا كانت قوتها تفوق قوة من يحرسونه، فهنا تفرض القوة نفسها وينحصر القانون. أما القانون الدولي فحيث لا توجد سلطة عليا فوق الدول تستطيع تطبيق ما يقضي به من عقوبات، نجد كثيرا من المخالفات تقع وبتعمد تحميها القوة بدلا من أن تحمي القانون. وعلى هذا فنجد نطاق تطبيق القانون الدولي في الحالات الآتية: 1- إذا كان الخضوع لأحكامه يجلب مصلحة الدولة التي تخضع له. 2- إذا كان الخضوع لأحكامه يسبب أضرارا ولكن هذا الضرر أقل مما ترى تتعرض له لو خالفت القانون لضعف مركزها بالنسبة إلى الدول المعنية. أما إذا كانت المخالفة تسبب لها ضررا ولديها من القوة ما يحمي خروجها على القانون من الدول الأخرى، فهنا نجد القوة محل القانون. 3- إذا كان الخضوع لأحكامه وعدمه سيان بالنسبة لها، فهنا تخضع له رغبة في المجاملة الدولية. ولكن التطور المتزايد للإنسانية أخذ يبرز قوتين عالميتين للسهر على تطبيق القانون الدولي: الأولى رسمية وهي هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتعددة، وهي وإن كانت نواة لسلطة عليا تحكم سلوك الدول إلا أنها لا يمكن أن يكتب لها رسالة النجاح، حتى يكتمل تمثيل الأمم فيها، وذلك لا يأتي حتى تمثل الدول نفسها أمتها. أما الآن فالهيئة يتوقف تطبيق قراراتها على رأي أعضائها وأعضاء مجلس الأمن خاصة، وقد يتفقون وقد يختلفون، بل إن الاختلاف هو السمة البارزة، وإذا اتفقوا فالأمر في النهاية موكول للدولة التي يسري عليها القرار، وهي هنا تخضع لاعتبارات سياسية في أنها قد تنفذه أو لا تنفذه حسب الظروف الدولية المحيطة بها، هذا فضلا عن أن هذه الهيئة لا تمثل كما تسمى بهيئة الأمم، لا تمثل جميع الأمم، بل تمثل الدول فقط وليس كل الدول. أما القوة الثانية وهي شعبية وتتمثل في الرأي العام العالمي الذي بدأ يعبر عن نفسه بأشكال بسيطة، هذه القوة الجديدة قد تتفق مع وجهات نظر بعض الدول ولكنها تختلف مع وجهات نظر دول أخرى. هذه القوة بداية لعصر جديد، عصر تمثل فيه الشعوب نفسها سواء اتفقت مع وجهة نظر دولها أم لا. وحين تتفق وجهات نظر جميع الدول مع شعوبها فهنا سوف يزول التنافر الموجود على سطح الأرض، وسوف يطاع القانون دون حاجة لقوة تفرضه، لأن القانون حين يمثل مصالح الناس كلها فإنهم لا يخالفونه، لأن مصالحهم ستحتم عليهم إطاعته. من هذا نرى أن القاعدة القانونية تستمد وجودها من مصلحة واضعيها، وأنه كلما شملت القاعدة بحمايتها عددا أكبر كلما كانت أعدل، لأن سبب خروج كثير من الأشخاص أو الدول على القانون يأتي نتيجة عدم رضائهم عنه، فإن وجدت قوة تكبحهم خضعوا مرغمين، وإن لم توجد حلت قوتهم محل القانون. مطلب عبد الله النفيسة، حقوق القاهرة. انتهى الشريط الخامس من كتاب دراسات في التخصص، إعداد محمد علي حسن مصلي، وللكتاب بقية على الشريط السادس.